بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل حديثنا في التعليق على مختصر الإمام مسلم، مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري، وكنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي من كتاب الحيض، واليوم نبدأ إن شاء الله بكتاب الصلاة. نعم،
كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: باب بدء الأذان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة.
نعم. أول أبواب كتاب الصلاة هو باب الأذان. قال المصنف: باب بدء، وفي بعض النسخ باب بدو الأذان. ما هو الأذان؟ أكثر الفقهاء، نعم، ما هو؟ الإعلام. هذا في اللغة، نعم، لكن المعنى الاصطلاحي الشرعي للصلاة إعلان لدخول وقت الصلاة. هذا التعريف الذي عليه أكثر الفقهاء، إعلام بدخول وقت الصلاة، لكن هذا التعريف فيه نظر، لأن التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا. هل هذا التعريف ينطبق على كل أذان؟ لا. أليس هناك أذان شرعي يكون قبل دخول الوقت؟ يكون أو لا؟ مثل الفجر، وأيضا الجمعة. لا، الجهاد ليس أذانا بمعنى الأذان المعروف، إنما يقال حي على الجهاد، غير هذا المعنى اللغوي، لكن المعنى الشرعي المعروف في ألفاظ الأذان، الأذان يؤذن قبل دخول الوقت في الفجر والجمعة، بل يؤذن حتى بعد خروج الوقت، يمكن أو ما يمكن. حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم حصل، أظن الحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته الصلاة مرة، هو أصحابه كانوا في سفر، فأمر بلالا أن يحرسهم وأن يعني يكون مستيقظا يوقظهم لصلاة الفجر، فنام بلال رضي الله عنه ونام الصحابة كلهم بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استيقظوا على حر الشمس، فكان أول من استيقظ هو بلال، هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: أخذ بعيني الذي أخذ بعينك يا رسول الله. فما عنفه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مخارج عن طاقة الإنسان، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالارتحال من هذا المكان، ثم أمر بلالا فأذن. والحديث فيها أن حر الشمس معناها طلع الوقت، ومعنى ذلك أمر بالأذان. إذن التعريف بأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت تعريف ناقص، ولهذا فالتعريف الصحيح هو دعاء لحضور الصلاة بصفة مخصوصة، دعاء لحضور الصلاة بألفاظ أو بصفة مخصوصة، هذا الأدق. الإقامة هي التعبد لله تعالى بالقيام للصلاة بذكر مخصوص، هي التعبد لله تعالى بالقيام للصلاة بذكر مخصوص. هل تسمى الإقامة أذانا؟ تسمى الإقامة أذانا إما على وجه التغليب، فيقال الأذان والإقامة الأذانان، كما يقال في الماء والتمر ماذا يقال؟ الأسودان، تغليب التمر على الماء. يقال في أبي بكر وعمر العمران، يقال في الشمس والقمر الشمسان القمران. فهذا يسمى من باب ماذا؟ التغليب. أو سميت الإقامة أذانا على وجه الحقيقة كما ذكر ذلك الخطابي، وأنها فعلا تسمى أذان حقيقة لا على التغليب. واستدل بهذا الحديث وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: بين كل أذانين صلاة. فما المقصود بالأذانين؟ الأذان والإقامة، وليس المقصود أذان وصلاة وأذان صلاة أخرى، وإنما المقصود الأذان والإقامة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. الناقوس هي الآلة التي يضرب بها أو يضرب بها النصارى لأوقات صلواتهم، وجمعها نواقيس. وظاهر الحديث أو في مجمل الحديث أن الصحابة تحيروا كيف ينادى للصلاة، فواحد تكلم وقال: نتخذ ناقوس مثل ناقوس النصارى، وبعضهم قال: قرنا مثل قرن اليهود. والمقصود بالقرن هنا ما هو؟ البوق، بوق اليهود ينادون فيه أيضا للصلوات. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ يعني لا هذا ولا هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. فقام بلال فأذن. هذا الحديث فيه اختصار، واختصار كبير. وإلا فمشروعية الأذان جاءت مفصلة في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ولها قصة، أو للأذان قصة مشهورة أن الصحابة كما في الحديث تحيروا كيف ينادى للصلاة، فبعضهم اقترح مثل ناقوس النصارى، وبعضهم قال مثل قرن اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعجبه الأمرين، لكنه كان أهون عليه ناقوس النصارى. فلما يعني تهيأوا لذلك، رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام رؤيا أن رجلا، يقول: كنت أمشي فرأيت رجلا وكان معي ناقوس. قال: ماذا تريد به يا عبد الله؟ قلت: ناقوس أدعو به إلى الصلاة. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قل. ثم علمه الأذان كاملا. قال: ثم تأخر قليلا، قال: والإقامة هكذا. ثم ذكر الإقامة، هذه رؤية. قال: فقمت فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها رؤيا حق، قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، أحسن صوت، أجمل صوت. فقام بلال وجعل عبد الله بن زيد يعلمه الأذان. قل: الله أكبر. جلس بلال يقول: الله أكبر، قل: الله أكبر. بدأ يؤذن بتعليم من؟ عبد الله بن زيد. فالصوت بدأ يخرج، فخرج عمر رضي الله عنه من بيته يجر رداءه وهو يقول: وأنا يا رسول الله والذي بعثك بالحق رأيت ما رأى. أيضا عمر رأى نفس الرؤية. وهنا فائدة: هل الرؤية يعتمد عليها في تقرير حكم شرعي؟ عموما لا يعتمد عليها، الذي يعتمد عليه فقط رؤية الأنبياء، لأن الأنبياء هم رؤاهم هي الوحي، أما نحن فلا. يجي واحد في المنام يقول: رأيت في المنام أن هذه المسألة الصحيح فيها كذا، خلاص وحي. لا، هذا ما يكون، هذا وحي الشيطان. حتى لو هذا حصل حتى لبعض أهل العلم، أحيانا يقول مثلا: يأتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا فلان مثل ابن تيمية، حصل له هذا. هذا الحديث ضعيف. ابن تيمية رحمه الله رأى في المنام رؤيا، كان متحير في مسألة، وهي أنه أحيانا يؤتى بجنازة يصلى عليها ولا يدرى هل هو من أهل البدع، هل هو من، ما يدري، فهل يصلي أو لا يصلي. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: يا أحمد صلي واشترط. كيف اشترط؟ اللهم إن كان عبدك على سنة نبيك كذا كذا فاغفر له وارحمه كذا. واضح؟ هذا معنى الاشتراط. فهذا الكلام يستأنس به لكن ليس لا يعتمد عليه حكم شرعي. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده؟ لأنه إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام هو جزء من السنة. تعرفون تعريف السنة ما هو؟ هو كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. تقرير السكوت، يعني رأى شيء سكت، معناه أنه مشروع، ولو لم يكن مشروعا لما سكت عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يبين. فلما سكت دل ذلك على ماذا؟ على أنه مشروع. فهكذا هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد، مشروع لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وليس لمجرد رؤياه. نعم.
باب صفة الأذان. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه
وسلم، عفوا بس مسلم، فيه تنبيه حديثي يسير. هنا الحديث اللي ذكرته لكم قبل قليل، حديث الرؤيا، حديث من قلنا؟ عبد الله بن زيد. إذا قيل عبد الله بن زيد ستجد أحاديث فيها عن عبد الله بن زيد، فليس المقصود هذا، إنما المقصود عبد الله بن زيد بن عاصم. أما عبد الله بن زيد بن عبد ربه فلم يثبت له حديث إلا هذا الحديث كما قال الترمذي. إذن حديث الأذان هو حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وما عدا فهو حديث من؟ عبد الله بن زيد بن عاصم. نعم.
باب صفة الأذان. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين.
رسوله ولا رسوله؟
رسوله.
رسوله. أنت طبعا قلت رسوله، المعنى يختلف. لما نقول أشهد أن محمدا رسول الله غير لما أقول أشهد أن محمدا رسول الله، معنى يختلف تماما. ما الفرق؟ لو قلنا بالفتح أشهد أن محمدا رسول الله ما جاءنا الجواب إلى الآن، فرسول هنا بدل من محمد، فكأن التقدير أشهد أن محمدا رسول الله هو رسولنا، وهذا غير مراد طبعا. فالصحيح إذا ما نقول أشهد أن محمدا رسولا، وإنما نقول أشهد أن محمدا رسول الله، فتكون رسول بالضم هي خبر أن. نعم.
أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، زاد إسحاق يعني ابن إبراهيم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
نعم. باب صفة الأذان. ثم ذكر حديث أبي محذورة. أبو محذورة هذه كنية ليس اسم، وإن كان اشتهر بكنيته. اسمه وهب بن عبد الله السوائي. وهب بن عبد الله السوائي أسلم وهو صغير. يروى في خبر إسلامه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه مرة يؤذن وهو مشرك، هو بعض الصحابة، عفوا هو بعض المشركين، من باب السخرية والتهكم، لما سمعوا الأذان بدأوا يقلدونه من باب السخرية، يعني كانوا على غير الإسلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمرهم أن يعيدوا ما قالوه من الأذان، لأنه استحسن صوت أحدهم لكن ما يدري من هو، حتى سمع من؟ سمع أبا محذورة، وكان صاحب صوت جميل، فمسح على صدره فتشهد شهادة التوحيد. وهذا الصوت الجميل سبحان الله، قد شوف كيف الإنسان قد يقوده صوته الحسن إلى الجنة أو إلى النار والعياذ بالله. فإن سخر هذا الصوت الجميل في قراءة القرآن أو في مثل الأذان، نفع الله به. وكم من إنسان أثر في عموم المسلمين بصوته الجميل، بآيات القرآن الكريم، الترتيل، تأثير في الناس. وهكذا حتى الأذان، بل هناك كفار أسلموا بسبب صوت الأذان وجمال الصوت. وقد يكون والعياذ بالله صاحب الصوت الحسن قائدا إلى جهنم حين يدعو الناس إلى الفسق والمجون ويزين في نفوسهم الشهوات. فأبو محذورة من أصوات من أصحاب الأصوات الحسنة الندية، وهذا كان أمرا مشتهرا عند الناس. يقول أحد القرشيين في أبيات شعر له، يقول: أما ورب الكعبة المستورة، أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة. يحلف بالله ويحلف بتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحلف بنغمات أبي محذورة. هنا الحديث يسميه الفقهاء، يعني هذا الحديث حديث أو أذان أبي محذورة، معنى ذلك أن أذان أبي محذورة يختلف عن أذان من؟ بلال. عندنا أذانان، أذان بلال وأذان أبي محذورة. طبعا سيأتي إن شاء الله الحديث بشيء من التفصيل في الحديث القادم، لكن نريد هنا نوضح ما هو أذان أبو محذورة، ما هو أذان أبي محذورة. هنا لاحظ، قال علمه هذا الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. يعني كم ذكر التكبير؟ مرتين. وثبت عند أهل السنن وفي بعض رواة مسلم أيضا أنه ذكر التكبير أربعا، واضح؟ فيكون التكبير أربعا. فهنا إما أنه ذكرها مختصرا أو سقطت من بعض الرواة أو نسيها، فتكون الرواية التي عليها أهل السنن وهي كما قلت عند بعض رواة مسلم أن التكبير كم؟ أربع مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، مرتين. لاحظ، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، مرتين. طيب، هي هنا مرتين؟ لا، ليس المقصود، قصده أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه واحدة تقال مرتين. كيف؟ هذا الذي يسميه العلماء الترجيع. الترجيع، ترجيع أشبه ما يكون يعني معناه الصدى، مثل الصدى، ولذلك يقال رجع الصدى، يعني لما تقول كلمة ثم يرتد صوتك مرة أخرى، ترجيع هو الإعادة. أذان أبي محذورة فيه الترجيع، أما أذان بلال فليس فيه الترجيع. فما هو الترجيع؟ الترجيع هو أن يؤذن المؤذن فيذكر الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بصوت خافت يسمعه من حوله، ثم يرفع بهما صوته. ومثلها أيضا أشهد أن محمد رسول الله. ولهذا إذا أردت أن تؤذن بالترجيع تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بصوت عالي، ثم تقول بصوت خافت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ترفع بها صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ترفع بهما صوتك. هذا يسمى ماذا؟ الترجيع، وهو أذان أبي محذورة. ما الذي يختلف عن أذان بلال؟ عدم وجود الترجيع. فأذان بلال ما فيه ترجيع، لهذا ينبغي أن يفعلها. اليوم لا نكاد نسمع هذا من المؤذنين، لا نكاد نسمع الترجيع إطلاقا. والحديث ثابت في صحيح مسلم، لا شك فيه ولا مطعن. ولهذا فك كما قلت ينبغي أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا مرة ويقال هذا مرة. دخل وقت الأذان؟ نعم.
هل أيضا الترجيع يجوز بعد؟
كيف الترجيع يجوز بعد؟
أن يرفع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يخفض.
يعني يكون فيما بعد؟ يعني هي النصوص ليست صريحة في أن هذا يكون قبل أو هذا، لكن أنه قال خفض بهما صوته، قد يكون المقصود خفض بهما صوته قبل أن يرفع، وقد يكون الرفع ثم الخفض، واضح؟ لكن الذي ظهر لي والعلم عند الله أن الخفض يبدأ به ثم يرفع بهما صوته. نعم. طيب، لا هذا الحديث لنتركه للأسبوع القادم لأن فيه شيء من الطول، يعني وإن كان قصيرا في ألفاظه لكن فيه بيان لصفة الأذان وصفة الإقامة ولها أكثر من وجه. لكن هنا فقط نريد أن نضيف، قال زاد إسحاق يعني ابن إبراهيم. من هو إسحاق بن إبراهيم؟ إسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهوي، واشتهر بهذا الاسم وهذا اللقب أكثر من شهرته باسم إسحاق ابن إبراهيم. إذن قوله زاد إسحاق يعني ابن إبراهيم هو فسرها بما هو أصعب، والأولى أن يقول ابن راهوي، فإسحاق بن راهوي اشتهر بهذا الاسم أكثر من إسحاق ابن إبراهيم. طبعا إبراهيم هو راهوي، إبراهيم هو راهوي نفسه، لكن هذا كان لقب فقط، كان يلقب به، ولها في هذا قصة ذكرها بعض من ترجموا لإسحاق، ويقال أن أباه كان يكره هذا الاسم، أما هو فقد سئل في ذلك فكان لا يأبى أو لا يمانع من أن يسمى بهذا الاسم. نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.